وذكرنا ما تضمنه كلام المؤلف عليه رحمة الله في بيانه أن المهر واجب، ووجوب المهر لا يخفى على أحد، لأن دلائل الكتاب والسنة وإجماع السلف تدل عليه. وذكرنا الأدلة في هذا الموضوع بما يغنى عن إعادته الآن. وهذا أيضا صار عرفا عند الناس بأنه لا يتزوج الإنسان ولا يطاع امرأة إلا بعد أن يقدم لها مهرا، أن يقدم لها صداقا، لأن المهر يتحقق التمييز بين الزواج الذي شرعه الله عز وجل وبين السفاح الذي حرمه الله عز وجل. فالزنات من الرجال والنساء إذا وقع بينهم الاتصال لا يكون بينهما مهر، وهذا هو السفاح. أما الرجل فلا يجوز له، الذي يرعى حدود الله عز وجل ويخاف عقابه ويمتثل أمره ويجتنب نهيه، فإنه لا يصل إلى استحلال فرج المرأة إلا بعد أن يقدم على خطوات منها إعطاء المهر لها. والمهر هو حق المرأة تتصرف فيه كيفما شاءت، اكتسابا أو تصريفا أو إنفاقا أو هبة أو تصدقا وما إلى ذلك. وهذا مما مكن الله سبحانه وتعالى به المرأة في الإسلام، لأنه في الجاهلية كانت المرأة لا تأخذ المهر، وإنما الذي يأخذ مهرها ويتصرف فيه هو القائم على شؤونها ولي أمرها. ولكن لما جاء الإسلام أعطى للمرأة حق التصرف في المهر لأن هي المعنية به، ولأن الرجل الذي يتزوجها إنما يتزوجها هي ولا يتزوج أحد من أقاربها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أيضا مسألة، وهي في الحقيقة من الأمور التي ابتليت بها الأمة، وهي غلاء المهور. ولا يخفى أن غلاء المهور يعطل كثيرا من المصالح والمنافع، فإذا تفاخر الناس بالمهور وتنافسوا فيها وارتفعت هذه المهور أصبح من الصعب جدا ومن العسير جدا على الرجال أن يحققوا بغيتهم في الزواج، فلا يتزوج إلا بعد أن يجمع مالا ربما يتطلب منه سنوات ولا يدري هل يسعد بذلك الزواج أم لا. وهذا أيضا فيه تعطيل أيضا وعضل للنساء، لأنه إذا كان الرجال لا يصلون إلى النساء بسبب غلاء المهور فالمفسدة متبادلة، فالرجل يتعطل في الزواج والمرأة أيضا، وربما يكون الضرر بالنسبة للمرأة أظهر وأبين، لأن المرأة إذا كبرت سنها تقل حظوظ الزواج بالنسبة لها ويقل الراغبون فيها، بخلاف الرجل ربما قد يكبر سنه ولكن قد يحظى بالبنت الصغيرة، لا سيما إذا كان صاحب مال أو صاحب جاه وما إلى ذلك. فالمغالاة في المهور فيه مفسدة عظيمة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث خير الصداق أيسره، خير الصداق أيسره، وقد ورد بلفظ لكنه ضعيف أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة. والدليل على ذلك أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني لأزواجه كان مهرا معلوما، وكذلك كان سائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وعلي كما في حديث ابن عباس الصحيح الذي رواه أبو داود والنسائي لما تزوج بفاطمة قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها شيئا، قال لا أجد شيئا، قال أين درعك الحطمية، يعني يعطيها درع الذي يتقي به الإنسان ضربات السلاح في المعركة، يعطيها إياه كما. وكثير من الصحابة تزوجوا بهذه الطريقة، بل ثبت وأن ذكرنا ذلك الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل التمس ولو خاتم من حديد، فالرجل التمس ولم يجد شيئا، قال هل معك شيء من القرآن، قال نعم معي سورة كذا كذا وسماها، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بما معه من القرآن. ولهذا قال المؤلف بعد ذلك ويصح، أي هذا المهر يصح ولو خاتما من حديد أو تعليم قرآن. ولهذا كل ما صح أن يكون مالا أو متاعا وهو يدل على قيمة، سواء كانت هذه القيمة صغيرة أو كبيرة، جاز أن يكون مهرا. ولهذا قال أهل العلم المحققون منهم بأنه لا حد لأقل المهر وأكثره، يعني ليس عندنا في الشرع حد في قليل المهر أو كثيره، لكن هنا تفصيل. فأكثر المهر لا حد له، لأن الإنسان قد يعطي الكثير والكثير، ولا يمكن أن نقول له لا بد أن تقف عند هذا الحد. فلو كان غنيا وعنده مال وأراد أن يغني زوجته وأهلها وأقاربه فله ذلك، له ذلك، لأن الله عز وجل قال وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، عبر عنه بالقنطار. ولهذا ذكر القرطبي رحمه الله وابن عبد البر الإجماع، إجماع العلماء على أنه لا حد لأكثر المهر، أما في أقل المهر فهنا وقع الاختلاف. فمذهب الشافعي والإمام أحمد وسفيان الثوري والليث يقولون بأنه لا حد معلوم لأقل المهر، ليس هناك حد، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، يعني كناية على الشيء القليل، فقال التمس ولو خاتما من حديد، والرجل ما وجد خاتم من حديد، فقال له هل معك شيء من القرآن؟ وأيضا استدلوا بقول الله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فقول الله عز وجل أن تبتغوا بأموالكم هنا لم يقيد المال، فيدخل فيه قليل المال وكثيرة، يدخل القليل والكثير. ومن أهل العلم كأبي حنيفة رحمه الله ومالك قال بأن هناك حد لأقل المهر، فقدره الحنفية بأنه 10 دراهم، وعن الإمام مالك بأنه 1/4 دينار، وفي رواية عنه 3 دراهم. ولكن قال المحققون أن هذا لم تثبت به أحاديث في تحديد أقل المهر، ولهذا يقال، وهذا الذي كان عليه السلف، أن من كان عنده مال أعطى لكن دون مفاخرة، ولكن أن لا يعطي الإنسان شيئا أو يبخل أو يريد أن يعطي هذا القليل فهذا أيضا لا ينبغي، ولهذا ينبغي أن لا يكون هناك إفراط ولا تفريط. ولو ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يصدقون زوجاتهم بما عندهم من أموال، كما ثبت عن عبد الرحمن بن عوف وغيرهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليه، كانوا يعطون المهر، ومن هذه المهور ما له قيمة، سواء كانت كثيرة أو كانت قيمته قليلة، ولم يعرف عنهم أنهم كانوا يعطون مثلا 10 دراهم أو أقل من ذلك أو 1/4 دينار. ولهذا يقول أنه ليس هناك من الأحاديث الدالة على تحديد أقل المهر. ولكن هل يجوز للإنسان مثلا ما عنده شيء أن يتزوج مثلا بما عنده من القرآن؟ هذه مسألة اختلف في أهل العلم، لكن الصحيح أنه يجوز إذا لم يكن عنده حقيقة شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مهر هذه المرأة التي أردت أن تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للرجل هل عندك شيء؟ فقال ما عندي، قال التمس ولو خاتم من حديد. ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى القول بكراهة من يجعل أن يجعل مهر المرأة قرآنا، وبعض أهل العلم قال أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني زوج هذا الرجل بالقرآن، لكن هذا الحديث في الحقيقة ليس فيه ما يدل على الخصوصية. ولهذا لو فرضنا أن رجلا ليس عنده شيء من المال اللهم إلا القرآن جاز، لأن المهر يصلح أن يكون بغير المال، وذكرنا الدليل في ذلك وهو زواج أبي طلحة من أم سليم رضي الله عنها لما أسلمت وكان زوجها كافرا وأراد أن يتزوجها، قال له ما مثلك يرد، ولكن أنت رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، فشرطت عليه يعني إذا أراد أن يتزوجها أن يجعل صداقها الإسلام. ولهذا قال أحد رواة الحديث وهو ثابت ما رأيت امرأة كانت أكرم مهرا من أم سليم الإسلام. أم سليم كان مهرها الإسلام، لما أسلم زوجها تزوجت به، فكان إسلام الرجل هو عبارة عن صدق. هذا دليل على أنه قد لا يكون المهر مالا أو متاعا. وكذلك عتق الأمة، فصفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها جعل عتقها هو المهر، جعل عتقها يعني تحريرها من العبودية هو مهر، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من قال بأن تعليم القرآن وخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أنه يكره ليس له مستند قوي، لا سيما وقد ورد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما لم يشين قد زوجتك بما معك من القرآن. وهذه مسألة سبق وأن تكلمنا عليها. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا فلها مهر نسائها إذا دخل بها، وذلك لما ثبت في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج بامرأة لم يفرغ لها صداقا، يعني لم يسمي لها صداقا معينا كأن يزوجها مثلا بكذا درهم أو بكذا دينار أو بكذا أوقية، تزوجها يعني بصداق لكن لم يسمي لها الصداق، ولم يدخل بها حتى مات، عقد عليها ولم يسمي لها المهر ولم يدخل بها حتى مات. سئل عبد الله بن مسعود عن هذا فقال: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. ولها العدة ولها الميراث، أولا أثبت لها مهر نسائها. مهر نسائها يعني هو المهر الذي ترغب فيه مثيلات هذه المرأة. قال العلماء: هل تكون هذه المثيلات يعني من جهة أبيها من جهة أمها؟ الأولى أن يكون من جهة أبيها يعني كأخواتها وعماتها. لها مهر نسائها يعني ينظر إلى مثلا مهر أخواتها أو عماتها كم تزوجها، فيقدر ذلك المهر بمقدار مهر أخواتها إن كان لها أخوات أو عمات، فإن لم يكن لها بعد ذلك ينظر في قرابتها من جهة الأم مثلا، أو إن لم يكن يصبح الأمر متعلقا بنساء بلدتها، يعني كم يزوج مثلا في القرية الفلانية أو في المكان الفلاني أو في البلدة الفلانية يعني عدد المهور أو قيمة المهور في تلك القرية، فإن كانت مثلا بكذا دينار قال نثبت لها كذا دينار. ولهذا قال: ومن تزوج امرأة ولم يسمي صدقها فلها مهر نسائها إذا دخل بها. ولهذا إذا لم يكن يسمى لها مهرا فهي تستحق المهر بعد ذلك، إن كان ذلك الرجل الذي مات له ورثة فيدفعون من ميراثه لتلك المرأة التي توفي عنها زوجها مهر نسائها، ولها أن تعتد لأنه زوجها حتى ولم يدخل بها، ولها الميراث يعني ميراث زوجها إن ترك الميراث. هذا أفتى به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقام معقل ابن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت. قام له صحابي وقال له: مثل هذا الذي قضيت به، لأن عبد الله بن مسعود قاله ولم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يخفى أن الصحابي ليس بغير علم، وإنما يكون له يعني أثر أو الدليل قد يستند إليه، ولكن ربما خشي أن ينسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن متحققا فيه يعني ربما من حيث اللفظ. فلما قام هذا الصحابي وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة سماها هي بروع بنت واشق مثل ما قضي، ففرح لها ابن مسعود. وهذه فتوى مجمع عليها، حتى قال ابن القيم رحمه الله: وهذه فتوى لا معارضة لها فلا سبيل للعدول عنها، فلا سبيل للعدول عنها. فالمرأة التي يعني لم يسمى لها الصداق ينظر إلى صداق مثيلتها، هذه المرأة عندها أخوات أو عندها عمات فينظر إلى مهر العمات أو الأخوات ويقدرون على ذلك، يعني إن مات أو إن طلقها الرجل فهي تستحق نصف المهر، أو هي اختلعت فتعطي له المهر الكامل يعني الذي لم يسمى، هذا ما يسمى بمهر المثل، لأن المهر على أنواع وأقسام، وهناك المعجل وهناك المؤجل، وسنتكلم عليه إن شاء الله بعد قليل. وهذا هو الذي ذهب إليه كثير من الأئمة، وهو مذهب الحنابلة، وهو قول للشافعي، إلى أن الإمام مالك رحمه الله وقول الإمام الشافعي أنه لا فرض لها. يعني هذه المهر قال مالك رحمه الله بأن المرأة إذا تزوجت برجل ولم يسمي لها صداقا لكن مات ولم يدخل بها، قال ليس لها الحق في أخذ ذلك المهر، قال لأنه لم يدخل بها. والشافعي كان يقول به، لكن لما علم أن ذلك الحديث حديث بروع بنت واشق بأنه حديث ثابت، فرجع إليه، رجع إليه في المذهب الجديد وقال به، لأن معروف عن الإمام الشافعي وغيره من الأئمة أنهم إذا ثبتت لهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد منهم أن يدعها لقول آخر، ولكن هو لما لم يثبت عنده الحديث الأول لم يقل به، لكن لما علم كما قال الإمام النووي ورجع إليه لما نزل بمصر، يعني في مذهبه الجديد، لأن الشافعي مذهبان، المذهب القديم والمذهب الجديد، والمذهب الجديد هو لما نزل إلى مصر، لأنه مات في أرض مصر رحمه الله تعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول، يعني يستحب للرجل أن يقدم شيئا من المهر، إما أن يعطي المهر كاملا وأما أن يعطي بعضه. والدليل عليه حديث ابن عباس الصحيح، وهو أن علي رضي الله عنه لما تزوج فاطمة قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعطي لها شيئا، فقال لا أجد شيئا، قال له أين بيعك الحطامية. فهذا استدل به العلماء على أنه يستحب للرجل أن يعطي زوجته شيئا من المهر قبل أن يدخل بها، يعني إذا دخل بها تكون هي قد أخذت شيئا من المهر، إما كاملا وإما بعضا منه، على أن يسلم لها الباقي إن سمية. هذا معروف. وبعض قد استدل بحديث عائشة أنها في أدخل امرأة على زوجها، أو قالت أمرني رسول صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا. هذا استدل به البعض على أنه يجوز للرجل أن يدخل على المرأة ولما يعطيها من المهر شيئا، لقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا. وهذا الحديث قال المحققون من العلماء بأنه حديث ضعيف لعلة الإرسال الموجودة فيه، وقالوا بأن خيثمة أيضا لم يسمع من عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وحتى لو ثبت الحديث فإنه لا يدل على أن الإنسان لا يعطي شيئا، وإنما يجوز الدخول على المرأة إذا كان قد سمى لها مهرا، ويكون ذلك المهر مؤجل أي بعد الدخول. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد استقرائه للأدلة في هذا الموضوع قال: والمستحب الذي عليه هدي السلف أن تعطى المرأة شيئا من مهرها قبل الدخول. هذا الذي كان عليه هدي السلف، والذي أصاب فيه المؤلف لما قال: ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول، أي الدخول بالمرأة. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للحديث عما يجب أن يكون بين الزوجين من الإحسان فيما بينهما، والمعاشرة بالمعروف، والقيام بالحقوق، بالحقوق الزوجية، إن من طرف الرجل وإما من طرف المرأة، لأن مراعاة مثل هذه الأمور من شأنها أن توطد الأواصر والعلاقات بين الرجل والمرأة، لأنه إذا ساد التفاهم بينهما وسادت الألفة والرحمة والمودة التي من أجلها شرع النكاح، كما قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا ألغيت هذه الأمور أو انعدمت، فكيف يطيب للرجل أن يبقى مع المرأة، أو أن المرأة تصبر مع زوجها وتبقى معه في ظلال الحياة الزوجية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وعليه إحسان العشرة، أي على الرجل أن يحسن عشرة المرأة، لأن الله عز وجل قال: وعاشرهن بالمعروف. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، وعاشرهن بالمعروف، ولأن الأصل أن الله تبارك وتعالى جعل بين الزوجين مودة ورحمة لتسكنوا إليها، أن الرجل يجد سكينة والمرأة كذلك. وجعل بينهما أو بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهذه الآية التي في سورة النساء دليل على الذي قاله المؤلف وعليه إحسان العشرة، لأن الله عز وجل قال وعاشرهن بالمعروف، والمعروف هو كل كلام كل قول كل عمل طيب من شأنه أن يديم هذه العلاقة ويحافظ عليها، فهذا هو المعروف، كل ما طاب من القول والفعل والهدي والسمت هذا هو المعروف. قال تعالى وعاشرهن بالمعروف، فعلى الرجل أن يحسن العشرة. وهذه الآية قال الله عز وجل في بدايتها يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ليس المقصود في هذه الآية لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها يقصد به الميراث، يعني ما تتركه المرأة من المال أن الرجل لا يجوز له أن يأخذ ذلك المال، ليس المقصود بذلك، وإنما هذا كانت عادة في الجاهلية. ولهذا ذكر البخاري في صحيحه بسنده المتصل إلى عبد الله بن عباس قال أنهم كانوا في الجاهلية إذا مات زوج المرأة فإن تلك المرأة لا تبقى حرة، وإنما يتولى أمرها أولياء الزوج، يعني إما أبوه وإما أخوه الأكبر، فإن شاء أن يتزوجها تزوجها، وإن لم يشاء أن يتزوجها زوجها بمن أحب، وإن شاء أن يعضلها أن يمنعها من الأزواج له ذلك. ولهذا نزل قول الله عز وجل لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهن بالمعروف. فهذه عادة جاهلية أبطلها الإسلام، بمعنى أن هذه المرأة إذا توفي عنها زوجها وبعد أن تعتد في بيت زوجها 14 أشهر ربما قد يتزوجها مثلا أخو الزوج له ذلك إن هي رضيت بذلك، ولكن إذا لم ترضى ترجع إلى أوليائها، إن كان لها أب رجعت إليه، وإن كان لها أخ ترجع إليه، وإن كان لها جد ترجع إليه، وهم أحق بتزويجها. لكن أن يتولى هذا أولياء الزوج يعني من أب أو أخ فهذه عادة جاهلية أبطلها الإسلام. ولهذا قال تعالى لتذهبوا ببعض ما أتيتهمن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولهذا قال ابن كثير في تفسير هذه الآية كلاما طيبا أقرأه على ما سمعكم في قول الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف، قال وعاشرهن بالمعروف أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، لأن الرجل يحب من المرأة تعامله بالحسنى وأن لا, 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 لا تغضب بحيث يعني تصبح يعني تتكلم ربما الكلام الذي يؤذيه، فهو يحب يعني من زوجته أن تستعمل معها الكلام الطيب وأن تكون في هدوء، فهو أيضا لابد أن يعاملها نفس المعاملة. قال فافعل أنت بها مثله كما قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لأن يعني هذا في الحقيقة يقع عند بعض الناس حتى نقول جميع الناس، يعني هو ينتظر من المرأة أن لا تخطأ في حقه وأن يعني لا تستعمل معه إلا الألفاظ يعني الطيبة والكلام الجميل والثناء الحسن، نعم هذا أفضل لو كان، لكن قد يقع شيء من التقصير والمرأة قد تغضب مثلا بسبب من الأسباب، فربما قد تسيء مثلا إلى زوجها شيء من الكلام فهو يثور لذلك وربما لأجل هذه الكلمة يطلقها، وهو ربما إذا تكلم معها في أمر بسيط لا يناديها حتى بحب الأسماء إليها، وربما قد يهضمها ويقول أنت كذا وأنت كذا ويعيرها بأهلها وما إلى ذلك، فهذا ليس من المعاشرة بالمعروف، وهذه بلية في الحقيقة، هذه بلية يعني وقع فيها كثير من الناس حتى ممن يعهد عندهم الالتزام والاستقامة على الشرع، تراه يعني بين الناس يعني في في في, في هيئة وقار ويعامل الناس بالحسنى، ولكن ربما إذا خلى بأهله كان كالعفريت بين أهله لا ينطق أحد يعني بحضرته ويؤذي امرأته بالقول والفعل صباح مساء، وهذا لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خير الناس من كان يعني عند أهله أفضل ويكون خيره واصل إلى أهله، أما إذا كان مسيء إلى أهله فكيف ترجو أنت أن يحسن إلى الغير، وإن رؤية بين الناس بأنه محسن فهذا علامة من علامات النفاق، لأن الأصل أن الإنسان يكون في مثل هذه المعاملة مع الناس جميعا ولا سيما بأقرب الناس إليه ولا سيما بمن يضاجعها وبمن تخدمه وبمن تقوم على شؤونه وتربي أولاده وما إلى ذلك. فانظروا هذا كلام طيب. قال ابن كثير وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم جميل العشرة دائم البشر يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقة، يوسعهم نفقة يعني لا يعسر عليهم، كي ينفق ينفق على روحه كما يحب، ونهار ينفق على الزوجة يقول لها شهر يخلص. ويضاحك نساءه حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين يتودد إليها بذلك، يسابق من أجل أن يتودد إليها وهو النبي صلى الله عليه وسلم. قالت سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، وذلك قبل أن أحمل اللحم، يعني قبل أن تكون بدينة سمينة رضي الله عنها. قالت ثم سبقته بعد أن حملت اللحم فسبقني، فقال هذه بتلك، يعني هذه هذا هو المثال الرائع يعني المعاشرة الزوجية. يعني وربما قد الإنسان يجد بعض الناس ربما لا يتبسم يعني في 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 وجه زوجته وكأنها خادم يعني قائم على على شؤونه، وهذا لا ينبغي أن يكون، لا سيما من المسلم يعاشر امرأته بالمعروف، لأنه نعم قد لا يرضى منها خلق، لكن عسى أن يرضى منها خلق آخر، كما قال الشاعر أي الرجال المهذب من ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كذا بالمرء نبل لا تعد معايبه، كل إنسان عنده عيب لا سيما النساء، وهن ضعيفات ناقصات في العقل والدين، وعندهم عاطفة جياشة رقيقة، ربما لأتفه الأسباب يغضبن، وربما لأتفه الأسباب تحملهن العاطفة على نسيان كثير من الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في النساء أنهن يكفرن العشير، لماذا؟ لأنهم ليس كالرجال، يعني عندهم قوامة وعندهم يعني نضج وعندهم يعني عاطفة ثابتة لا تتغير بتغير المواقف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفقا بالقوارير، المرأة هذه كل 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 قرارة قرارة الزجاج إذا يحاوب عليها، إذا كان قصها في الأرض خلاص تكسر، فكذلك النساء. ولهذا انظر معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه كيف، وهكذا لابد من المعاشرة بالمعروف. كان حنظلة المسيلي كما جاء في الصحيح رضي الله عنه خرج ذات مرة ولقي أبا بكر رضي الله عنه في الطريق، فقال يا أبا بكر نافق حنظلة، كيف نافق حضر؟ قال نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار، فكأن رأي العين، يعني كأن ننظر إلى الجنة والنار، يعني نخاف ونتقي الله عز وجل ونخشاه وتدمع العين ويحزن القلب. قال فإذا يعني تركنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وعافسنا الأزواج والضيعات والأموال نسينا كثيرا نسينا كثيرا، فقال أبو بكر إننا نلقى مثل ما تلقى، يعني كلنا كذلك نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وكأن رأي العين نار الجنة والنار، لكن لما نذهب إلى الأهل والزوجات ونجلس معهن يقع لنا مثل هذا. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ما ذكر لأبي بكر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حنظلة ساعة بساعة ساعة وساعة، وكرر له ثلاثة. يعني الإنسان نعم قد يكون في مجلس ويستمع فيه إلى الذكر يخشى قلبه وتدمع عينه، ولكن لابد له من أن يرجع إلى أهله وأن يخالط أولاده وأن يجلس مع أهله وأن يداعبهم وأن يتلطف معهم وأن يلعب معهم، هذا الذي ينبغي أن يكون. لما رأى الأقرع بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن قال والله إني عشرة من الولد ما قبلت أحد منهم، قال إن من لا يرحم لا يرحم، فعلمنا كيف ينبغي أن يكون الرجل بين أهله وبين زوجاته إن كانت له زوجات، لكن إنسان أحيانا زوجة واحدة ولا يعطيها الحق الكامل. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنه كما ثبت عنه في صحيح البخاري أنه كان يقول كل لا ننبسط ولا نتكلم مع نسائنا خشية أن أو هيبة أن ينزل فينا شيء من القرآن. قال فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا، يعني انبسطنا مع زوجاتهم، يعني ولا شك عن انبساط الصحابة ليس فيه ما يخرج المرء عن الحق أو عن الجوع أو إلى الكلم الفاحش أو إلى اللغو الباطل، بل هو المقصود بأنه الانبساط يداعب زوجته ويتكلم معها ويحكي معها ويضحك وقد يتسابق. قال لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا ننبسط يعني كثير لزوجاتنا خشية أن ينزل فينا شيء من القرآن يؤنبون على ذلك. قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا رضوان الله تعالى عليهم. والمعاشرة بالمعروف لا يخفى عليكم مطالبة من جميع الناس يعني للأباعي، فما بالك بمن هو أقرب الناس إليك. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة كالضلع، تعرف الضلع يعني المعوج، الضلع المعوج إن ذهبت تقيمه كسرتها، فالمرأة شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالضلع، يعني كل مرأة لا تخلو من عوج، إذا أنت لا تريد من هذا الضلع وهو أعوج أن تجعله مستقيما، أن تذهب لتقيمه كسرته، كسرته معنى تكسر الضلع تطلق هذه المرأة بسبب أن عندها شيء من العوج. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن تركتها استمتعت بها، إن تركتها أصبر على ذلك الإعوجاج واستمتع بها، اللهم إلا إذا كانت تلك المرأة قد فرطت في واجباتها ولم تقم بحق زوجها، أو كانت عاصية لله سبحانه وتعالى وكثر نشوزها وعصيانها، هذه يؤدبها بطلقة ثم بتالية وهكذا حتى تتأدب. فإن لم ينفع معها تنفع معها أساليب الهجر والتأديب، فهنا له أن يطلقها. لكن بمجرد أن يرى منها خلق مثلا سيء كذا يقول أنت طالق، يعني يريد أن يجعلها كالخط المستقيم، لا يريد أن يرى فيها عوجاج. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: وإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. يعني حتى ذلك العوج أرضى به أحيانا، لأن الكمال عزيز. أنت ربما تطلب من المرأة الكمال، فهل أنت كامل في نفسك؟ ولهذا الإنسان هذا العوجاج أو هذا الخلق السيء إذا رأيته في جانب آخر قد لا تراه في جانب آخر، فالإنسان يوازي. ولهذا ذكر لي أحد الإخوة منذ عهد قريب، يعني أنا الرجل لم يكن ملتزما أو مستقيما على الشرع، يعني ألزم زوجته بأن يعني هي متحجبة والحمد لله، قال لك ألزمها بارتداء الحجاب وإلا تطلق. قلت أنت كم عندك سنة؟ قال عندي سنة التزام. قلت بارك يا صبرت عليك ما قبل ذلك وعشر سنين، أنت كنت ماشي غير ماشي اللحية ولا ما كنت والو، كنت في طريق أخرى لا صلاة ولا والو، يعني على قول بعض الفقهاء كنت كافرا إذا كنت لم تكن تصلي، وهي راهي صبر عليك وكانت يعني هي مرتدية الحجاب وكانت تصلي وما كنت تصلي. فأنت بعد ما هداك الله سبحانه وتعالى أردت يعني بين عشية وضحى أن تصبح الأمور يعني كما تعتقد أنت، فلا بد أن تتكلم معها بهدوء وتقنعها ويعني تتودد إليها وما إلى ذلك، حتى إن شاء الله تثق فيك وتحسن العشرة بينكما، ثم بعد ذلك أدعوها للالتزام بالشرع وبأحكام الشريعة شيئا فشيئا. وهذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والإنسان لا ينظر مثلا إلى الكمال في زوجته وهو ناقص، وهو ربما يكون أسوأ حال منها، لأن هذا ليس من المعاشرة بالمعروف. ولهذا المعاشرة بالمعروف تتطلب أمور كثيرة. المعاشرة بالمعروف كما قلنا هي كل عمل يجعلك تحسن إلى هذه الزوجة وتطيب معها الحياة الزوجية، أن تهدي لها الهدية من المعاشرة بالمعروف، أن تكرمها وتثني مثلا على أهلها وعلى أبيها، هذا من المعاشرة بالمعروف. يعني أن تسامحها مثلا على أخطائها، هذا من المعاشرة بالمعروف. هذا أن تنفق عليها من المعاشرة بالمعروف، وما إلى ذلك من الأعمال المعروفة التي يمكن للإنسان أن يحسن في العشرة إلى الزوجة. حتى مشاورة المرأة أحيانا، لأن الرجل أحيانا قد يظن بأنه هو المسيطر على البيت، وأنه لا يمكن للمرأة أن تتدخل بشيء كونه هو المنفق وهو الراعي. لا يعني هذا أن المرأة يعني لا يشاورها زوجها، لأنهما يعيشان يعني حياة مشتركة. حتى قال بعض أهل العلم استند يعني إلى جواز أو إلى استحباب مشاورة المرأة، على سيما إذا كانت يعني عندها عقل راجح وعندها علم وعندها رزانة. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بقول أم سلمة في غزوة الحديبية، ولما أخذها بقولها كان ذلك سلامة للمسلمين ونجاة لهم من الإثم والضيق والحرج الذي وقع فيه المسلمون. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقول زوجته أم سلمة، وكثير يعني من الوقائع المعروفة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة لمن أراد أن يطلع عليها. ومن المعاشرة بالمعروف أيضا كما كان يقول عبد الله بن عباس، وهذا من المعاشرة بالمعروف ينسيه كثير من الناس، والحديث صحيح ثابت يعني عن عبد الله بن عباس قال: إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. يعني ما يطلب الرجل مثل المرأة أن تتزين له وهو لا يتزين لها، يطلب منها أن لا تأكل بصل بس أو يضرب جشكيلون بعد يجي لعندها، ما هذا أيضا ما يصح. قال: كما أحب أن أتزين لامرأة كما أحب أن تتزين لي، وهذا أيضا من المعاشرة بالمعروف. إذن فكل ما من شأنه سواء ما يتعلق بأمر الدين أو كان من محامد الأخلاق أو محاسن الأعراق التي ألفها الناس، وهذه تدخل يعني التفاهم وتحدث الانسجام بين الأزواج، هذا يعتبر نوع من المعاشرة بالمعروف، وهو كما قلنا في بعض الأحيان وفي كثير من الأحيان قد يكون واجبا على الإنسان. ثم قال المؤلف بعد ذلك: وعليها الطاعة. هو الملك في الدار، هو رب الدار، إذا فعل المرأة أن تكون طائعة لزوجها، لكن هذه الطاعة تكون في المقدور وفي المستطاع وفي الطاعة، ولا تكون في المعصية ولا بما لا تستطيعه، لأن الله عز وجل قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي لا تطلبوا ولا تلتمسوا السبل التي تضيق بها على المرأة، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فهذا يدل على أن المرأة لها أن تطيع زوجها، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا بذلك رواه الإمام الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، وقال أنه حديث صحيح بشواهده، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لو أمرت أحدا أن يسجد لمخلوق لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يعني لو كان السجود للمخلوق أو في بين المخلوقات جائز لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لما عليها من حق الطاعة، طاعة زوجها في المعروف وبما أقدرها الله سبحانه وتعالى وأمكنها منه. وقال الله سبحانه وتعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حافظ الله، ومعنى الآية يعني فالصالحات قانتات بمعنى طائعات قائمات بما هو واجب في حقهن من قيام بالحقوق، سواء كانت حقوق الله أو حقوق العباد. وعن عبد الله بن عباس قال قانتات أي المطيعات لأزواجهن. فالله سبحانه وتعالى مدح نساء المسلمات كونهن مطيعات لأزواجهن، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ولهذا من العصيان ومن النشوز أن تهجر المرأة فراش زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه كما في الحديث الصحيح أو في الصحيحين وغيرهما إذا دعا رجل امرأته إلى فراشه فأبت وبات غضبان عليها باتت الملائكة تلعنها، أي أصبحت الملائكة تلعنها. فإن كانت المرأة غير قادرة لتلبية ما أمرها به زوجها فلها أن تعتذر، لها أن تعتذر بالكلام الطيب وتستسمع زوجها، ولكن هكذا أن يعني ترفض حتى يصبح أو يبيت زوجها وهو غاضب عليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم تصبح يعني تبيت الملائكة تلعن حتى تصبح والعياذ بالله. واللعن هذا دليل على كبر المعصية، لأن اللعن يدل على الكبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر لعنا في حق شخص فهذا يدل على أن تلك الفعلة من كبائر الذنوب، واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. فالمرأة التي تفعل مثل هذا فهي عاصية لأمر زوجها، لأن الواجب عليها أن تطيع. وهنا ذكر العلماء مسألة، هل يجب على المرأة أن تخدم زوجها؟ هو الظاهر من نصوص الكتاب والسنة أن المرأة واجب أن تخدم زوجها، وليس كما قال بعض الفقهاء كالمالكية مثلا بأن المرأة أو أن الرجل ليس له من المرأة إلا حق الوطء، أما القيام بالخدمة بخدمة الزوج فهذا من يعني تلقاء نفسها، يعني لا يجب عليها بدليل الشرعي أن تخدم زوجها. ولهذا يوجد مثلا في بعض المناطق أن المرأة لا تخدم زوجها، لكن نحن لو نظرنا إلى الأدلة نجد بأن المرأة تقوم بخدمة زوجها، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخدمن النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء الصحابيات يقومن بكثير من الأعمال داخل البيت وخارج البيت أيضا، بل ثبت في الصحيحين أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت الرحى على يديها من كثرة ما كانت تطحن القمح في بيت زوجها عندما كان عند علي رضي الله عنه، وكذلك حتى أثرت يعني القربة على نحرها كانت تحمل الماء، وهذا كله في خدمة الزوج. وقال تعالى وألف يا سيدها لدى الباب، سيدها يعني زوجها، ولا يقول الله سبحانه وتعالى عن الزوج بأنه سيد إلا لما كان الذي تحته خادم له، وكثير من النصوص تشير إلى هذا. ولكن هذه الخدمة لا ينبغي أن يعتقد الإنسان يعني أن المرأة لابد أن تبقى كالعبد يعني وأنها لا تأخذ قسطها من الراحة وما إلى ذلك، لكن لابد من الرأفة والرحمة ومسايرتها بالتي هي أحسن وأن لا يشق عليها، ولكن هي عليها أن تقوم بالخدمة، لأنه إذا عاشرها بالمعروف فلابد هي أيضا أن ترد له الجميل وهي أن تقوم بخدمته. فإذا كان الرجل المرأة لا تغسل له ولا تطبخ له ولا تنظف بيته فمن ذا الذي يقوم بمثل هذه الخدمة؟ ولهذا من قال بأن المرأة لا يجب عليها أن تخدم يعني زوجها فهو قوم ضعيف لا ينهض لمقاومة الأدلة الموجودة في الكتاب والسنة على وجوب خدمة المرأة زوجها بما تقدر عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال المؤلف ومن كان له زوجان فصاعدا عدل بينهن في القسمة وما تدعو الحاجة إليه. هذا أيضا يدخل في المعاشرة بالمعروف، لكن هذا لمن كان له زوجتان، ومن كان له زوجتان فصاعدا عدل بينهن في القسمة، يقصد في القسمة يعني في المبيت وفي النفقة. أما الميل الذي هو المحبة فهذا لا يستطيعه الإنسان، ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. لكن المطلوب على الرجل إن تزوج بامرأتين أو أكثر أن يعدل بينهن في القسمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في ذلك وعيدا شديدا، حديث أبي هريرة الذي رواه أهل السنن والإمام أحمد وهو حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا، والعياذ بالله. يعني أن له زوجتان دائما مع الوحدة، والأخرى يهضم حقها، لا يعاشرها بالمعروف، ولا ينفق عليها ما ينفق على الأخرى، ولا يبيت عندها أو يبيت عندها يوم والشهر كامل غائب. هذا يأتي يوم القيامة وأحد شقيه إما ساقط وإما مائلا، والعياذ بالله. إذن لابد من العدل، العدل مطلوب، لكن بين النساء أعظم وأوجب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه، وهو الذي تزوج بأحد عشر امرأة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم عن 9 نسوة، وكان يعدل بينهن. وكانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يجتمعن في البيت التي كان يبيت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كانت النوبة لعائشة يجتمعن في البيت، ثم بعد ذلك ينصرفن إلى بيوتهن ويبقى مع صاحبة النوبة، وغدا ينتقل إلى الأخرى، وهكذا حتى يمر عليهم صلى الله عليه وآله وسلم. وثبت عنه أنه كان يقسم فيعدل عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يعدل النبي صلى الله عليه وسلم فمن يعدل؟ فكان يعدل بين نسائه وهن كثر، فمن بالك بالإنسان كان عنده امرأتان. وثبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم. وجاءت رواية أخرى لكن ضعفها العلماء، وأنه كان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. لكن هذا الشطر من الحديث الضعيف. أما القسم الأول وهو صحيح، أن عائشة كانت تقول: كان رسول صلى الله عليه وسلم يقسم أي بين النساء فيعدل عليه الصلاة والسلام. وهنا إنسان يقف عند هذا الأمر، لأنه مما قد يستغربه بعض الناس، وربما من الأمور التي لم يحظمها كثير من الناس، وقد وقع الإفراط والتفريط والغلو والإشحاب في مثل هذه المسألة، وهي مسألة تعدد الزوجات. نعم، نحن نعتقد بأن الإنسان لا ينبغي أن يناقش في هذا الأمر، يعني كون الإنسان يعدد، يقول كيف الناس أصبح الآن تعدد، وكيف يجوز للرجل أن يتزوج بامرأته. هذا الذي يناقش في مثل هذا الأمر هذا يخشى عليه من الانحراف، أو يخشى عليه من الوقوع فيما لا تحمد عاقبته، لأن هذا أمر شرعه الله سبحانه وتعالى. قال: فانكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاثة ورباع، لكن قال الله عز وجل: فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. فهذا أمر لابد أن يعلم. زد على ذلك، ينبغي أن نفهم أن التعدد أو تعدد الزوجات ليس كما يفهم البعض، لا يلجأ إليه الإنسان إلا عند الضرورة. يقول مثلا كالمرض المزمن الذي يصيب المرأة، أو يكون عندها عقم دائم فلا تلد، هنا يجوز له أن يعدل، وهذا خطأ، لأنه هذا لم يدل عليه لا دليل، لا في كتاب ولا في سنة. وإنما حتى ولو كانت المرأة تلد ولم تكن مريضة جاز للرجل أن يعدل. أما أن يقال لا تعدد إلا عند الضرورة فهذا كلام خاطئ، وهذا كلام يعني العلمانيين والشيوعيين الذين يعني يريدون أن يحرروا المرأة، ولكن هم الذين استعبدوها في الحقيقة. ولكن مع ذلك نقول أن التعدد هذا ليس يعني أمر سهل يأتيه الإنسان، يدخله من أي في أي وقت شاء وبأي طريقة، لابد أن يكون قادرا على ذلك، وأن يكون متهيئا لذلك الأمر، وأن لا يقبل على هذا الأمر إلا عن تبصر وبصيرة وتريث وتعقل ودراسة لأحواله كيف يساير، هل يستطيع حقيقة أن يعدي بين زوجتين وأن يربي أولاد هذه وأولاد هذه. هذه أمور لابد للإنسان الذي يعدد أن يضعها في الحسبان. كذلك لا ينبغي للرجل مثلا إذا أراد أن يعدد أن يقهر زوجته الأولى مثلا بمثل هذا: إلا تفعلي وإلا سوف أؤتي لك بالثاني، إلا تفعلي سوف أؤتي لك بالضرة وما إلى ذلك. هذا لا ينبغي، لأنه ليس من معاشرة بالمعروف كما يفعل بعض الناس، يعني يريد كأنه يصور للمرأة الأولى أن العقوبة التي تزجرها هي أن يتزوج عليها، فلا ينبغي. وهذا لابد من العمل على إرضائها، لأن المرأة حقا لا تقبل الضرر. ولكن مع ذلك للإنسان أن لا يستعمل مثل هذه الألفاظ النابية التي ربما قد يقسو بها على قلب زوجته الأولى، فهو إذا تزوج ثانية لابد أن يعدل. أما إذا عرف أن لا يعدل فالأولى له أن يترك فذلك أفضل له. ولهذا كنت قرأت يعني قبل أيام أبيات لرجل جرب التعدد لكن ما أفلح، لكن بحكم أنه لم يأخذ بهذه الأسباب التي ذكرناها فوقع فيما لم يكن يظنه. ولكن هذا طبعا ليس كما نقول نتيجة حتمية أن كل من عدد يصل له ذلك، فقد عدد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعاشوا بإحسن حال وأمكن التعايش بين الضرتين وبين الثلاثة وبين الأربعة، بل حتى بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الغيرة دائما تبقى، الرجل يغار على المرأة والمرأة تغار على ضرتها وما إلى ذلك. لكن بعض الناس يعني قد يقع في بعض النساء اللائي لا يصبرن إلى هذا فيسببن له شيء من التعاسة في حياته. فقال وهي أبيات لطيفة في الحقيقة لا تدل على معنى كبير، لكن أردت أن أقرأ عليكم حتى نلطف الجو فقط. قال هذا: تزوجت اثنتين لفرض جهلي بما يشقى به زوج اثنتين، فقلت أصير بينهما خروفا أنعم بين أكرم نعجتين، فصرت كنعجة تضحي وتمسي تداول بين أخبث ذئبتين، رضا هذه يهيج سخط هذه فما أنجو من إحدى السخطتين، وألقى في المعيشة كل ضر كذاك الضر بين الضرتين، لهذه ليلة ولتلك أخرى عتاب دائم في الليلتين، فإن أحببت أن تبقى كريما من الخيرات مملوء اليدين فإش عزبا، فإن لم تستطعه فواحدة تكفيك شر الضرتين. لكن هذا جرب لكن ما استفاد، لكن غيره إن عرف يعني كيف يعني يسير أمره وكيف يكون حكيما فإنه يستطيع إلى أكثر من ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا سافر أقرع بينهن، يعني الرجل إذا كان عنده نساء وأراد أن يسافر ماذا يفعل؟ يعني كل مرأة تريد أن تذهب مع زوجها، لماذا؟ لأنه إذا سافر كانت معه كل يوم وكل ليلة فتطفر بهذه المكانة أكثر من الأخريات، ولهذا كان العدل أن يقرع بينهن القرعة، يعني القرعة يعمل القرعة أو يخرج واحدة منهم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج سفرا أو إلى سفر أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، وهذا هو العدل، يعني يقرع بين النساء فأيهن خرج سهمها يخرج معه، وهذا من العدل. ثم قال المؤلف: للمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها. يعني إذا كانت له مثلا امرأتان ولهذه ليلة ولتلك ليلة، ولكن إذا كانت امرأة تريد أن تسقط حقها أو أن تهب ليلتها إلى أخرى فيجوز لها ذلك، لأنه ثبت في الصحيحين أن سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي زوجته رضي الله تعالى عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ودخل بها في مكة وهاجر بها إلى المدينة وتزوج بها بعد خديجة أم المؤمنين، وهي أول زوجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد عائشة رضي الله عنها، عقد عليها بعد عائشة لكن دخل بها قبل عائشة، عقد عليها بعد عائشة لكن دخوله بها كان قبل عائشة. وسودة بنت زمعة لما كبرت، في رواية المسلم لما كبرت، يعني المرأة لما تكبر يقل طمع الرجل فيها، فوهبت يعني ليلتها ويومها إلى عائشة أم المؤمنين، فكانت ليلة زمعة يقضيها النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة إضافة إلى ليلتها التي هي من حقها. وفي رواية أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها خافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لو بقت معه لا أمكن أن يطلقها، فلما وهبت يعني ليلتها إلى عائشة تركها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كانت عائشة أم المؤمنين تقول في قول الله عز وجل: فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، قالت هي المرأة التي يعني زوجها يمل منها ولا تقدر مثلا على معاشرته وإعطائه الحق في الفراش، ولما تحس هي بالطلاق ماذا تقول لزوجها؟ تقول له: أمسكني ولا تطلقني، يعني أبقى معك في البيت على أن أسقط عليك أو أحل لك النفقة والمبيت، يعني تتخلى عن حقوقها لكن تبقى في عصمته. وسودة بنت زمعة، وهذا كما جاء في بعض الروايات أنها كانت تفعل ذلك، يعني أعطت نوبتها لعائشة قالت ابتغاء رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الخلق الطيب العظيم الذي كانت عليه هذه الزوجة البار. قالت كما جاء في الحديث، كما جاءت في الحديث: تبتغي بذلك تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهبت يعني ليلتها إلى عائشة تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المؤلف: وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها. ثم قال: ويقيم عند الجديدة البكر سبعا والثيب ثلاث. يعني الرجل إذا كان عنده زوجة وتزوج بثانية، الثانية إذا كانت بكرا أقام عندها سبعا، وإذا كان ثيبا أقام عندها ثلاث، لأنه فرق بين البكر والثيب، لأن البكر الرغبة فيها أتم، ولأن البقاء معها أفضل، لأن الثيب قد ألفت الأزواج، فالإقامة معها ثلاث أيام كافية، لكن المرأة البكر لابد من أن تأخذ حقا أكثر من الثيب، ولهذا يبقى معها زوجها سبعة أيام، ثم بعد ذلك يقع بين نسائه. يعني إذا كان عنده زوجة وتزوج امرأة كانت بكرا يمكث معها سبع ليالي، ثم بعد ذلك يرجع إلى القسمة فيعدل بينهن. ولهذا ثبت عن أنس ابن مالك من صحيح البخاري أنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. وهذا من العدل الذي عرف به النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من عدل الإسلام، وفيه تيسير على الناس، وفيه أيضا إعطاء الفرص للناس تبعا لقوتهم وتبعا لرغبتهم وتبعا لعقلهم، فيعطي كل ذي حق حقه. ونكون إن شاء الله بهذا قد أنهينا الكلام على موضوع المعاشرة أو معاشرة الأزواج فيما بينهن، على أن يأتي باقي الكلام على المسائل الأخرى. لكن بودي أن أقول للإخوة يعني أني سوف أتوقف عن الدروس في هذه أو في هذا الأسبوع أو حتى الأسبوع الذي بعده، ما أدري، وذلك لسبب وهو القيام الآن بشؤون المسجد. كما لا يخفى عليكم أن القائمين على المسجد قد تغيروا،